بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الملوك الأول إصحاح سبعة. عبارة عن وصف لكل اللي عمله سليمان في مجده، زي ما ربنا يسوع له المجد استخدم التعبير ده في العهد الجديد، قال ولا سليمان في كل مجده. إذن سليمان كان مشهور بالمجد، بيعمل كل حاجة من ذهب، ويعمل كل حاجة غالية، ويعمل كل حاجة كبيرة، وربنا سهل له ده كله بسبب قلبه في الأول، لأنه كان متعلق بربنا جدا وكان ماشي في خطوات داود أبوه. مش هندخل في تفصيلات المباني، إنما نختم إصحاح سبعة في عدد 51، يقول وأكمل جميع العمل الذي عمله الملك سليمان لبيت الرب، وأدخل سليمان أقداس داود أبيه الفضة والذهب والآنية وجعلها في خزائن بيت الرب. بعد ما عمل الهيكل اللي خد 7 سنين ونص، ابتدى يدخل كل الأواني الذهبية وكل الحاجات اللي كان محوشها داود أبوه عشان اليوم ده، عشان تدشين الهيكل. صح 8 ده صح مهم ومشهور، لأنه في صلاة تدشين الهيكل اللي منها لغاية النهاردة بناخد صلاة التدشين لأي مذبح في أي كنيسة جديدة. حينئذ جمع سليمان شيوخ إسرائيل وكل رؤوس الأسباط رؤساء الأباء من بني إسرائيل إلى الملك سليمان في أورشليم لإصعاد تابوت عهد الرب من مدينة داود. قبلها بحوالي 40 سنة لو تذكره، داود أبوه عمل احتفال ضخم لنقل التابوت من الجبال لمدينة داود، وحصلت على مرحلتين. أول مرحلة اتحرك من القرية، وبعدين حصل حكاية عزة، واحد من اللاويين الشبان سند التابوت بإيده فوقع ميت لأنه ما كانش حقله يلمس التابوت، فداود انزعج وساب التابوت في قرية وخاف يجيبه مدينة داود. وبعد كم شهر لما لقى البيت ده تبارك اللي دخل فيه التابوت، رجع تاني وقال الغلط علينا، احنا اللي ما خليناش الكهنة يشيلوا التابوت، وعمل احتفال اكبر كتير وخلى الكهنة بقى هما اللي يشيلوا التابوت حسب الشريعة، وبقت زفة تاريخية ودخل تابوت العهد مدينة داود. انما من ساعتها تابوت العهد وسط الشقق، ده التعبير اللي قاله داود النبي هو بيكلم ربنا، قال له يعني أنا أسكن في بيت كويس وإنت رب تابوت عهدك، يبقى كده وسط الشقق، يعني وسط خيمة كده. وبعدين ساعتها نسان النبي قال له ربنا بيقول لك ما تبنيش أنت، سيب ابنك يبني، لأن أنت برضو دخلت في حروب كثيرة، إنما عشان شهوة قلبك دي هنخلي ابنك هو اللي يبني، وبعدين في المقابل يا داود هتبقى أنت ملك عظيم وأصون ابنك على كرسيه ويخرج منك من صلبك مخلص العالم. ومرت الأيام وداود مات وجي سليمان، وجي اليوم اللي يدشن فيه الهيكل، اليوم اللي حلم بيه داود قبل ما يموت وتمناه أنه يبني بيت لربنا. فالاحتفال بتدشين الهيكل اقترن بدخول تابوت العهد الهيكل، لأن الهيكل مع كل العظمة والبهاء والجمال والذهب، من غير التابوت زي مسكن من غير ساكن، زي جسم من غير روح، لأن التابوت هو رمز حضور الله وأغلى حاجة عندهم. فكانت أهم حاجة بعد ما خلصوا كل المباني وكل التشطيبات يتنقل التابوت ويدخل جوه الهيكل. فأرسل وجمع شيوخ إسرائيل لإصعاد تابوت عهد الرب من مدينة داود، هي صهيون. فاجتمع إلى الملك سليمان جميع رجال إسرائيل في العيد في شهر 2، هو الشهر 7، وجاء جميع شيوخ إسرائيل وحمل الكهنة التابوت. طبعا هو بقى متعلم من أبوه، تابوت لازم الكهنة اللي يشيلوه مش أي حد. وأصعدوا تابوت الرب وخيمة الاجتماع مع جميع آنية القدس التي في الخيمة، فأصعدها الكهنة واللاويين. والملك سليمان وكل جماعة إسرائيل المجتمعين إليه معه أمام التابوت كانوا يذبحون من الغنم والبقر ما لا يحصى ولا يعد من الكثر. دايما حكاية الذبائح الكثير رمز للسخاء في العطاء وللحب، لأن اللي يحب حد ما يحسبش، اللي بيحسب يبقى الحب لسه إيه محدود شوي. عارفين لما التلاميذ حسبوا تكلفة ثكب الطيب قالوا مش كان يتباع بكذا دينار؟ ربنا يسوع وبخهم قال لهم سيبوها في حالها، هي ما بتحسبش، هي حطت كل اللي عندها في أزازة الطيب دي وسكبته على رأسه، قد فعلت هذا لتطيبه. إذن ربنا يسوع لما يلاقي واحد ما بيحسبش يعرف أن ده إيه، قلبه عمران حب. داود النبي يوم دخول التابوت مدينته فعلا كان كل 4 خطوات كذا ذبيحة، فكانت ذبايح بالألفات. سليمان لأنه أغنى من أبوه دلوقتي هيعمل أضعاف أضعاف اللي عمله أبو زمان في تقديم الذبايح. وما كانش في شريعة محددة تقول كام عدد الذبايح، يوم تدشين الهيكل، ما كانش في حاجة زي كده. فالموضوع هنا تلقائي ويطلع من القلب، زي واحد ما يقفش عند وصية العشور، لا، واحد يبقى عاوز يدي النص وأكتر، وما يقعدش يفكر بقى في أولة العشور ومش خلاص، الموضوع كله حب وكله فرح فيعطي بسخاء. فهنا يقول ما لا يحصى ولا يعد من الكثر، كمية الذبايح كانت طول الطريق وهما بينقلوا التابوت بالعدد، كل خطوة كذا ذبيحة. وأدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى مكانه في محراب البيت. احنا قلنا المحراب اللي هو قدس الأقداس اتوضب خلاص وبقى في كاروباي الذهب مضللان عليه، ومحطوط المكان اللي هيتحط عليه التابوت، الصندوق ده اللي اسمه تابوت العهد، وكله مصفح بالذهب من داخل ومن خارج، وعليه تمثالين كاروبين صغيرين اللي بنسميها القبة. فكل حاجة معدة وبيدخلوه بس بعواميد الذهب كده يحطوه على المكان المخصص ليه. أدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى مكانه في محراب البيت في قدس الأقداس إلى تحت جناحي الكاروبين، يعني تمثالين الكروبين الضخمين دول، تحط التابوت في النص تحت جناحاتهم، لأن الكروبين بسط أجنحتهما على موضع التابوت وظلل الكروبان التابوت وعصيه من فوق، العصيان كمان بتاعته، وجذبوا العصي، يعني إيه، هم بس يزقوا التابوت كده لأنه ما يحق لهمش الدخول حتى لقدس الأقداس، فهم شايلينه بعصيان، يدوب يدخلوه يسحبوا العصاية من الأساور اللي ماسكة في التابوت، كلها ذهب، حتى العصيان ذهب. وجذبوا العصي فتراءت رؤوس العصي من القدس أمام المحراب ولم ترى خارجا وهي هناك إلى هذا اليوم. يعني طرف العصاية بارز طالع من الستارة أو الحجاب اللي بيفصل قدس الأقداس للقدس، لكن الناس خلاص هيتقفل عليهم فمش هيشوفوا التابوت تاني. ولم يكن في التابوت إلا لوحي الحجر اللذين وضعهما موسى هناك في حريب حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من أرض مصر. برضه هنا يجي سؤال، طب ما احنا عارفين أن التابوت فيه لوحي العهد وفيه عصا هارون وفيه قسط المن، إنما يذكر أنه في الوقت ده عصا هارون وقسط المن طلعوهم بر التابوت واحتفظوا بيهم جنب التابوت، وفضل جوه التابوت بس لوحي العهد اللي هم اللي كتب عليهم ربنا الوصايا العشر. وكان لما خرج الكهنة من القدس أن السحاب ملأ بيت الرب ولم يستطيع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب. المنظر ده يمكن مكرر فات عليه 500 سنة لما موسى النبي عمل خيمة الاجتماع في سينا وجي دشنها، حصل فعلا نفس الكلام، نزل عمود السحاب على الخيمة، كل الناس خرجت بره من كتر إحساس الجلال والهيبة بتاع السحاب. فمرة أخرى بعد مئات السنين لما يقوم يدشن الهيكل، عمود السحاب ظهر تاني ودخل جوه الهيكل، والناس كلها خافت من المنظر من حضور ربنا ورجعوا لورا، حتى كهنة خرجوا بره البيت لأنهم حسوا بجلال وهيبة ورعب. تفكرنا برضو التلاميذ يوم التجلي، يقول الكتاب لما دخلوا السحابة خافوا أو ارتعبوا، لما جت سحابة ضللتهم فوق جبل التجلي برضو اترعبوا لأنهم حسوا نفس المشاعر اللي حسوه أجدادهم زمان لما كان عمود السحاب ينزل إشارة إلى حضور ربنا. مجد الرب ملأ بيت الرب، أو السحاب ملأ بيت الرب. إذا مجد الرب يعبر عنه بكلمة السحاب ليه؟ لأنه عمود السحاب سبق وظهر كتير قبل كده وكان يطلع منه صوت ربنا أحيانا. في نفس الوقت السحاب يرمز إلى السمو والحياة الأبدية، فيدل على مجد الرب. السحاب دايما ناصع البياض لأنه مجد ربنا فيه نقاوة، فاللي عاوز يلتقي مع الله يتحلى بالنقاوة. ملأ بيت الرب، تلاحظوا أنه جوه السحاب الواحد ما يشوفش الناس، يعني يبقى الواحد مش شايف، زي كده لما تبقى الدنيا مغيمة زيادة. فمعناه أنه جوه السحاب كلنا ندوب في بعض، محدش بقى إيه يبقى باين أكتر من التاني. خلاص اللي يدخلوا في ربنا ما يشوفوش غير ربنا، يبقى ما نقعدش نهتم بمين طويل ومين قصير ومين لابس غني ومين مش لابس الغنى. جوه السحابة كله يدوب في بعض، فاللي بيدخلوا جوه ربنا ما بتبقاش الناس بتبهرهم، خلاص يبقى مجد ربنا واكل عقلهم وكأنهم لا يرون إلا الله وحده. لم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة، يعني حتى الكهنة اللي جوه القدس مش قادرين يقفوا في القدس من كتر الجلال اللي هم فيه، وخرجوا بره المسكن كله لأن مجد الرب ملأ بيت الرب. برضو حكاية التابوت لما يتقال لم يكن فيه إلا لوحي الحجر، بعض القديسين شافوا المعنى ده أن التابوت ده إشارة لهيكل الإنسان المسيح، لأنه بيقول أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. فكأن ربنا عاوز الواحد فينا لا يكون فيه إلا كلمته. لم يكن في التابوت إلا لوحي الحجر، يعني إيه؟ يعني ربنا عاوزنا نبقى مشغولين طول الوقت بكلامه، عاوز مخنا في كلامه طول الوقت، مش عاوزنا نسرح في الدنيا وفي الناس وفي الفلوس وفي المشاكل، كل ده تضيع وقت. إنما لما الواحد تبقى عقله في كلام ربنا طول الوقت يحصل له نقاوة، زي ما قال المسيح أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به، أو قال بولس الرسول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. فيبقى الواحد كده مخه طول الوقت بيستدعي الآيات والمزامير والأفكار الروحية. حينئذ تكلم سليمان. طبعا سليمان يعني في اليوم ده كان يوم تاريخي بالنسبة له، لأنه بقاله سنين بيحضر له، وده اليوم اللي مدخل فيه تابوت العهد، وعارف عظمة اليوم ده. وبعدين ربنا مبارك له وموافقه على اللي بيعمله، فجي عمود السحاب يأكد له أن ربنا راضي عنه وراضي عن البيت اللي هو عمله. فطبعا سليمان كانت الفرحة مش سيعاه، بالذات مع تعلقه بأبوه. كان حاسس في اليوم ده أنه أخيرا تمم شهوة أبو داود، فكان فرحان قوي بعد حوالي 11 سنة من الملك أنه في اللحظة دي عمل اللي أبوه كان يتمناه من زمان. فكان في منتهى السعادة أنه عمل بيت لربنا يليق بكرامة ربنا حسب رأيه. تكلم سليمان قال الرب إنه يسكن في الضباب. حب يبعث رسالة لكل الجماهير اللي قاعدة، قال لهم ربنا يسكن في الضباب، يعني السحاب ده يؤكد إن ربنا وسطينا دلوقتي. عارفين لما نقول في التسبحة عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبيه الصالح والروح القدس. فسليمان هتف قدام كل الجماهير عاوز يقول لهم يعني افرحوا، ربنا بقى وسطينا، ربنا ارتضى أن يسكن معانا، ربنا بيرجع لنا عز أيام موسى لما كان عمود السحاب جوه الخيمة والخيمة في النص وكل الأصباط مرصوصة حواليها كده، كل ثلاث أصباط على شكل ضلع صليب. قال الرب إنه يسكن في الضباب، إني قد بنيت لك بيتا بيت سكنة مكانا لسكناك إلى الأبد. قال له يا رب أنا بنيت لك البيت، يعلن بقى يعني بيعلن عن البيت، أنا بنيت لك بيت سكنة مكانا لسكناك إلى الأبد. وحول الملك وجهه وبارك كل جمهور إسرائيل. يعني في الأول كلم السحاب وكلم ربنا، وبعدين اتدور وكلم الناس مرة تاني، عاوز يقول لهم مبروك عليكم بيت ربنا، مبروك عليكم حضور ربنا وسكنة وسط الشعب. وكل جمهور إسرائيل واقف، وقال: مبارك الرب إله إسرائيل الذي تكلم بفمه إلى داود أبي وأكمل بيده قائلا. يعني إيه ربنا له البركة؟ لما نقول مبارك الرب مش معناه واحد بيدي البركة لربنا، كلمة مبارك الرب معناه له كل البركة، زي ما بنقول في سكتاتي جوم لك المجد والبركة والعزة والكرامة فكلمة مبارك الرب يعني مستحق كل كرامة ومجد وبركة. وبعدين بيقول الكلمة اللي قالها لداود زمان فات عليها سنين النهاردة عملها بإيده، فينسب كل العمل ده كله ليد ربنا. فسليمان كان ما زال يتحلى بالصفات الجميلة، التواضع والمحبة والصدق والوداعة، فشايف كل العظمة اللي اتعملت دي ده إيد ربنا. فبيقول تكلم بفمه إلى داود أبي وأكمل بيده، كتر خير ربنا اللي عمل كل حاجة. طبعا تواضع حقيقي أن الواحد يشتغل قد ما يشتغل وفي الآخر يقول كل ده إيد ربنا، لأن حقيقة هي إيد ربنا. هو سليمان لا كان يقدر يعمل حاجة ولا كان يشتغل من نفسه، والحكمة دي عطية من ربنا، والغنى اللي خده عن أبوه ما هو برضو إيد ربنا، ورضا الناس عليه إيد ربنا، وشغل العمال إيد ربنا، والخشب بتاع حرام إيد ربنا، كله إيد ربنا. فلما بنقول عمل الله أو يد الله، ده الحقيقة ما هو إلا اعتراف بحقيقة. وطبعا لشخص اللي بيقولها من قلبه معناه أنه شايف نفسه صغير، مهما عمل حاجة كبيرة قوي يفضل حاسس أنه أنا ما أنا ولا حاجة، نعمة الله العاملة فيه. قائلا منذ يوم أخرجت شعب إسرائيل من مصر لم أختار مدينة من جميع أصباط إسرائيل لبناء بيت ليكون اسمي هناك، بل إنما اخترت داود. برضو المعنى ده مهم. سليمان حب يراجع معهم أن ربنا في الأول ما كانش موافق على فكرة بيت، عاوز يقول لهم إيه؟ أنا مش عاوز حتة معينة على الأرض، أنا عاوز قلب، أنا عاوز شخص. ربنا بيقول أنا بختار ناس، حكاية مكان دي يعني أي بيت تبنون لي، أي هو موضع راحتي، أنا يهمني الناس. أنا اخترت زمان أبونا إبراهيم، اخترت موسى، اخترت داود، إنما مش مهم معايا المكان. ومع إلحاح داود ربنا رضي أنه يبقى له مكان ثابت على الأرض. بس القاعدة الأساسية والذهبية أن الله لا يختار أماكن ولكنه يختار قلوب، مش المكان اللي يعمل للناس، الناس اللي تعمل المكان. إذا كان قلبك مقدس يبقى أنت شخص مختار، لكن ممكن أنت تدخل ذاتك في مكان مقدس وتفضل غير مقدس إذا كان قلبك مش نقي. فبيقول أنا لم أختار، ده ربنا له المجد بيذكر سليمان نقلا عن الله، لم أختار مدينة لبناء بيت ليكون اسمي هناك، بل إنما اخترت داود ليكون على شعب إسرائيل، وكان في قلب داود أبي أن يبني بيتا. القاعدة دي مهمة ليه؟ صدقوني أهم من أن احنا نبني كنايس ونبني مشاريع للخدمة، مهم نبني نفوس، لأن لما يتبني واحد بيحب ربنا جدا هو اللي هيعمل كنايس ويعمل مشاريع ويعمل خدمات. بناء النفوس أهم جدا من بناء أي مشاريع حتى لو خيرية أو مشاريع خدمية. النفس أغلى، لأن ربنا بيبص على القلب، اللي يريحه قلب متواضع منكسر لا يرزله الله. داود صاحب هذا القلب المشهور هو سر كل الأخبار الحلوة دي، هو اللي اشتهى هذه الشهوة أم ربنا وافقه قال له خلاص أنا موافق، مع أني ما طلبتش من حد من أجدادك أبدا الطلب ده، هوافقك عليه عشان بحبك، بس خلي ابنك هو اللي يعمله. إذن خلونا نرتب أولوياتنا، لأن أحيانا نهتم بأعمال وأماكن دون أن نهتم بالداخل، بينما ربنا ترتيبه الداخل الأول. قلبك أهم من عشورك ومن خدمتك ومن المكان ومن التزاماتك، قلبك أهم. إنما اخترت داود ليكون على شعب إسرائيل، وكان في قلب داود أبي أن يبني بيتا لإسم الرب إله إسرائيل. فقال الرب لداود أبي من أجل أنه كان في قلبك أن تبني بيتا لإسمي قد أحسنت بكونه في قلبك. إلا أنك أنت لا تبني البيت بل ابنك الخارج من صلبك. برضو ساعات الواحد يتساءل كده، حكمتك يا رب، طب هو دي كانت شهوته، ليه ما اديتهالوش واديتها لابنه؟ حكمته، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. هل يمكن داود لو كان بنى بيت لربنا كان وقع في كبرياء؟ هل كان هينسب هذا البيت لداود وربنا عاوز يقول له ايه؟ خليني على قد قلب داود، انا مش عاوز هيكل داود، انا عاوز يبقى اسمك داود صاحب القلب، خلي الهيكل لابنك. كأن ربنا عاوز يقول له انا عاوزك تخلص حياتك كده يا ابو قلب كده من غير هيكل ولا حاجة، مش مهم حكاية الهيكل دلوقتي. لكن ربنا له حكم، مش كل ما يشتهيه الانسان يرى بعينيه. لكن داود طبعا بعد كده عارف ان ربنا هيفرحه بشهواته، شهواته المقدسة، لان دي شهوة مقدسة في الخدمة كده. ممكن الواحد يشتهي توبة ناس او خلاص شعوب وما يشوفش بعينيه. يعني ماري مرقص لما جه مصر كان يشتهي ان البلد دي تبقى بتاعت ربنا، وبعدين مسافة كم سنة ويعني مسح اسكندرية بدمه وراحت روحه السماء. إنما النهاردة ماري مرقص فرحان بمئات وآلاف من الكنائس والأديرة والعمار والصلاة، لكن هو ما شافهاش بعينيه وهو عايش. وهكذا قديسين كتير تعبوا واشتهوا شهوات روحية، ربنا يقول لهم حطوا راسكم بس وارتاحوا، واللي في قلبكم لسه الأيام معاكم، لكن اللي نفسكم فيها ادهولكم، حتى لو ما شفتهوش بعينيكم يحصل بعدكم بعد ما تمشوا تشوفوه. ده ممكن انت تصلي من اجل انسان وبعدين يخلص العمر والانسان ده لسه ما تابش. طب ما تخافش، مش معنى انك ما حضرتش توبته انه هيهلك. ما يمكن صلواتك الغالية دي حتى بعد ما تسافر انت ربنا برضو ايه يفتقده ويرجعه من اجل خاطر صلواتك الطويلة وشهوات قلبك الحلو. فيقول من أجل أنه كان في قلبك أن تبني بيتا لإسمي قد أحسنت بكونه في قلبك. برضو زي تفكرنا بإيه، يا ترى إيه اللي في قلبك؟ في شهوات جميلة ربنا يعتبر لها جدا، وفي شهوات رضية. في واحد كل اللي في قلبه يبقى غني بالدنيا، في واحد كل اللي في قلبه يبقى الناس عارفاه ومشهور، في واحد يبقى عاوز ينتقم من أعدائه، في واحد نفسه يشتري فيلا ولا قصر ولا مش عارف إيه وده واكل قلبه، وفي واحد كل اللي في قلبه ان الناس تعرف ربنا. طبعا دي شهوة مقدسة، في حاجة اسمها شهوات مقدسة، لان الكتاب بيقول الروح يشتهي ضد جسد، جسد ضد الروح، فالروح يشتهي. لما واحد يشتهي انه يقضي ليلة صلاة، واحد يشتهي انه يدي كل اللي عنده ربنا، واحد يشتهي الاستشهاد زي بعض القديسين، واحد يشتهي الانطلاق للسماء ليشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح، دي شهوات. شهوات بنفس الإلحاح بتاعت الشهوات التانية. يعني في شهوات مثلا واحد يكون جعان فعنده شهوة الأكل، ما تقدرش تحط الأكل قدامه ويعني ويسكت من كتر إلحاح الشهوة، هياكل مش حد هيوقفه. بنفس هذا الإلحاح ساعات تبقى الشهوات الروحية. فماذا في قلبك؟ شوف ربنا في اليوم التاريخي ده تذكر شهوة داود، قال له عشان كان اللي في قلب أبوك زمان يا ابني. في اليوم العظيم ده وسط الأبهة دي كلها والذهب والناس ومئات الألاف مجتمعين، قال له بس تعال نفتكر يا سليمان، قلب داود أبوك زمان كان جوه الشهوة دي، كل ده بسبب هذه الشهوة اللي بدأت زي كده إيه خميرة صغيرة ولكنها خمرت العجين كله. حلم روحي جميل يبقى في قلبك، ربنا يشتغل عليه وتشوفه بعد سنين طويلة قوي أو تشوفه من السماء. من أجل أنه كان في قلبك أن تبني بيتا لإسمي قد أحسنت بكونه في قلبك. إنك إلا أنك أنت لا تبني البيت بل ابنك الخارج من صلبك هو يبني البيت لإسم. برضو في معنى تاني، ان داود ما كانش يبني البيت لألا يكتمل فيه صفات المسيح. طبعا داود انتوا عارفين هو مسيح العهد القديم، يعني الشخص اللي شوية قريب لفكرة الملك المقبول. ف فبيشاور بحياته بعيدا عن خطاياه إلى المسيح الحقيقي. لكن لعل يظن البعض أن داود ده يعني عمل كل المطلوب، قال له لا استنى على البيت، ابنك ابني، كأن المسيح له كل المجد، الآتي من نسل داود هو اللي هيبني كنيسة العهد الجديد، هو صاحب العهد الجديد، هو المؤسس، هو الرئيس. عارفين برضو زي ايه؟ زي موسى النبي. موسى بعد ما عمل كل حاجة كويس واستلم لوحي العهد وعمل خيمة الاجتماع ومشي مع الناس في سيناء 40 سنة وخدهم لغاية مشارف الأردن، وبعدين ايه قبل ما يعدي ربنا قال له كفاية عليك كده، طب يا رب يعني نكملها وندخلهم الأرض يورثوا الأرض، ما هي الرحلة دي كلها عشان يدخلوا؟ قال له لا دي بلاش، خلي ابنك اللي يعمل، يشوع اللي يكمل، تلميذه يعني. فكأن موسى لازم يبان نقصه حتة، وداود يبان نقصه حتة، عشان يبان ان الوحيد الكامل القدوس مكمل كل شيء هو ربنا يسوع له المجد. فموسى يوصل الناس قبل فلسطين وكفاية على كده، يشوع يكمل، داود يشتهي ويحضر كل حاجة وسليمان يكمل، عشان يفضل الوحيد الذي يكمل كل شيء ربنا يسوع له كل المجد. وأقام الرب كلامه الذي تكلم به وقد قمت أنا، ده هو بيشرح للشعب، سليمان بيحكي الحكاية ويعترف أمام جمهور الشعب بحقيقة هذا المكان العظيم. قال لهم الحكاية بدأت بشهوة في قلب أبويا وربنا فرح بيها وقال له ابنك اللي هيبني، وأنا قمت مكان أبويا مكان داود أبي وجلست على كرسي إسرائيل كما تكلم الرب، وبنيت البيت لاسم الرب إله إسرائيل، وجعلت هناك مكانا للتابوت الذي فيه عهد الرب الذي قطعه مع أبائنا عند إخراجه إياهم من أرض مصر. عشان كده اسمه تابوت العهد، لأنه علامة العهد، تابوت ده علامة ارتباط الشعب بالله، فعشان كده ده أغلى حاجة عند اليهود، لأنه بين اليهود وبين ربنا عهد، والتابوت ده علامة العهد، واللي فيه ده أغنى كنوز الشعب، لوحي العهد اللي كتبه ربنا بأيديهم. ووقف سليمان أمام مذبح الرب. واخدين بالكم سليمان بيعمل إيه؟ يبص شوية لربنا للمذبح، بعدين يدور ويبص للناس يوعظهم، وبعدين يرجع تاني يكلم ربنا، زي شغلانة الكاهن كده، يبص للمذبح يصلي، يرجع يعلم الشعب، يرجع للمذبح. ووقف سليمان أمام مذبح الرب تجاه كل جماعة إسرائيل وبسط يديه إلى السماء وقال. طبعا المنظر ده الواحد عاوز يتخيله، سحابة نازلة مالية المكان كله، ناس كلها يعني مقشعرة ومخضوضة ومرعوبة، عمرها ما شافت العظمة دي كلها، الهيكل بقى باين بالذهب بتاعه بيبرق في الشمس، كل حاجة فيه ذهب ومبنى ضخم جدا. وبعدين سليمان راكع ورفع إيديه قدام السحابة الضخمة اللي مالية المكان كله، والشعب راجع ورا وبيتفرج على سليمان اللي راكع كده قدام عمود السحاب بيصلي من أجل كل الجماهير دي. بسط يديه إلى السماء وقال أيها الرب إله إسرائيل، ليس إله مثلك في السماء من فوق ولا على الأرض من أسفل. برضو الصلوة دي جميلة قوي، تستحق التأمل والدراسة. مهم من الواحد لما يبدأ صلاته ما يبدأش بالطلبات على طول. كنيستنا علمتنا لما نيجي نصلي مثلا نقول يا الله العظيم الأبدي، أو يا رئيس الحياة وملك الدهور. التأمل في صفات الله يليق ببداية الصلاة. لما تبتدي تصلي راجع أنت بتكلم مين قبل ما تدخل في مواضيع وتفاصيل ومشاكل. هي دي حاجة قليلة أنك بتكلم ربنا نفسه. لما تقول له يا صانع الخيرات مثلا، الأزلي الأبدي القدوس الكامل طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، تقعد تقول صفات لله، لأن التأمل في صفات الله يدي روح للصلاة، يهيئك للصلاة، يحسسك بعظمة اللحظة دي. انت بتكلم ربنا، دي مش حاجة قليلة. مين ربنا ده؟ لحسن تاخد عليه كده باستهتار ما يصحش. فبداية الصلوات الروحية دايما يكون فيها نوع من الوصف لله والتعبير عن صفات الله، مش كموضوع تعبير طبعا، لا، كتعبير حب، يا رب انت حلو، يا رب انت عظيم، أنت كبير. فالتأمل في صفات الله في أول الصلاة يعني كده يدي طعم للصلاة. يقول إيه؟ ليس إله أيها الرب إله إسرائيل، ليس إله مثلك في السماء من فوق ولا على الأرض من أسفل. حافظ العهد، يعني يا رب أنت دايما صاحب عهد. إحنا خلفنا وقصرنا واتدلعنا وما نستاهلش، إنما أنت حافظ العهد، وعدت أجدادنا وما زلت على وعدك، وعدت جدنا الكبير إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وعدت موسى، وعدت أبويا داود، وما زلت حافظ عهدك بالرغم من تقصيراتنا. طبعا الكلمة دي لينا إحنا كمان، إحنا بتوع عهد جديد المسيح له المجد حافظ العهد، يعني إحنا بنقصر وغير أمناء في حياتنا الروحية، ومش بنقدم المسيح للعالم كما يجب، ولسنا نور للعالم، ولسنا ملح للأرض، ومع كده يقول خذوا كل هذا هو جسدي. دي مسألة عهد، خذوا اشربوا هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. أنا مسؤول عنكم، أنا أرعاكم، أنا أعولكم، أنا أهتم بيكم، أنا أغفر خطاياكم لما تتوبوا. حافظ العهد، عشان كده آية جميلة تقول اجمعوا لي أتقيائي الحافظين عهدي على ذبيحة. يعني ربنا يقول للملائكة في اليوم الأخير لموا لي أصحاب العهد، لموا لي اللي بيني وبينهم عهد، هم محترمين العهد وأنا محافظ على العهد. اللي كسروا العهد وخرجوا بره العهد هم حرين. عشان كده احنا عهدنا الجديد مرتبط بدم المسيح، فاللي ما بيتناولش الجسد والدم يبقى مش صاحب عهد. فين العهد بقى اللي بينه وبين ربنا؟ أنت يا رب حافظ العهد والرحمة، لأن العهد دايما مرتبط برحمة ربنا، لأن ما نستاهلش احنا نعمل عهد مع ربنا ازاي؟ دي رحمته. لعبيدك السائرين أمامك بكل قلوبهم. في اللحظة دي طبعا سليمان كان بكل قلبه بيصلي وفرحان جدا بربنا، لكن كم مرة الواحد بيصلي من كل قلبه؟ حافظ عهده ورحمته للذين يصرخون إليه بكل قلبهم. ده الواحد يقعد يراجع صلواته كده، هل كل صلوة بتطلع من كل القلب، ولا في صلوات يبقى القلب نعسان أو القلب مشغول أو القلب غضبان أو القلب يعني ثقيل محجر؟ من كل القلب. حافظ العهد والرحمة لعبيدك السائرين أمامك بكل قلوبهم، الذي قد حفظت لعبدك داود أبي ما كلمت به. هو بيفتكر وعد ربنا لداود من أكثر من 20 سنة، أنت وعدته وقلت له ابنك هيعمل الهيكل، وكنا ساعتها شايفين الموضوع صعب وبعيد، ومين يعمل الهيكل؟ وأنا لما ابتديت الملك قلت ده شغلة كبيرة قوي، أنا مش قدها. إنما أنت يا رب حافظ العهد ساعدتني لغاية ما جه اليوم اللي شفت الهيكل ده كله. حفظت لعبدك داود أبي ما كلمت به، فتكلمت بفمك وأكملت بيدك. تاني بيقول له تكلمت بفمك وأكملت بيدك، يعني اللي انت تقوله يا رب لازم تعمله، انت إله أمين، فاللي تقوله لازم تعمله وتكمله بإيدك مهما كانت المعطلات والظروف، بدل ربنا وعد هو أمين. وأكملت بيدك هذا اليوم، والآن أيها الرب إله إسرائيل احفظ لعبدك داود أبي ما كلمت به قائلا لا يعدم لك أمامي رجل يجلس على كرسي إسرائيل. النبوة دي بتشاور على المسيح. ليه؟ ربنا قصاد بناء الهيكل قال له يا داود يجلس من نسلك على كرسيك إلى الأبد. طب هو سليمان هيقعد للأبد؟ سليمان ما عادش كتير، وراح بعام عاد لشوية صغيرة وتلخبطت الدنيا بعد كده، لكن من هو ابن داود الذي يدوم ملكه إلى الأبد؟ ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. فمن هذا اليوم اللي حصل فيه اتفاق على بناء الهيكل، خد وعد بأن المسيح يجي من نسله ويدوم ملكه إلى الأبد. فهنا أول طلب بيقول له سليمان لربنا، بيقول له ليأتي ملكوتك، خلي هذا المكان موضع لملكك ويدوم للأبد على كرسي داود أبي. لا يعدم لك أمامي رجل يجلس على كرسي إسرائيل إن كان بنوك إنما يحفظون طرقهم حتى يسيروا أمامي كما سرت أنت أمامي. فخلي بالكوا الوعد ده مشروط، في وعود مشروطة وفي وعود مش مشروطة. الوعد ده مشروط يعني إيه؟ يعني يا بتوع إسرائيل بالذات لو فضلتم حافظين على وعدي عهدي ومراعين شريعتي تفضلوا شعبي. طبعا اليهود ما التزموش بهذا الشرط فبطل الوعد باختيارهم، لكن لم يبطل الوعد بالمسيح الآتي مخلص العالم. اليهود ما عادوش شعب مختار. ليه؟ لأن العهد اتكسر. مين اللي كسره؟ هم مش ربنا. ربنا أمين بس هم ما التزموش بالشرط. إنما إن كان بنوك يحفظون طرقهم حتى يسيروا أمامي كما سرت أنت أمامي، ده كلام ربنا مع داود. هم الحياة ما مشوش ورا داود. والآن يا إله إسرائيل فليتحقق كلامك الذي كلمت به عبدك داود أبي، لأنه هل يسكن الله حقا على الأرض؟ سليمان ذي مذهول من اللحظة دي. هل يسكن الله حقا على الأرض؟ أنت رب يعني السماء والأرض ما تسعكش، هتقبل تعيش وسطينا؟ هذا السؤال اللي فيه نوع من التعجب والتأمل إشارة مبكرة إلى التجسد. ليه؟ هل يسكن الله حقا على الأرض؟ تيجي الإجابة بعدها ب950 سنة لما يمشي المسيح على الأرض يقول إيه؟ أيوة أنا هسكن على الأرض، أنا همشي وسط الناس، الكلمة صار جسدا وإيه وحل بيننا ورأينا مجده، الله ظهر في الجسد. فكان سليمان بيتعجب، هو ممكن معقول يا رب؟ يا إله السماء والأرض هترضى تسكن في المكان ده فعلا؟ هو شايف عمود السحاب ملى المكان فحاسس بالاستجابة، بس مستكترها على نفسه وعلى جيله وعلى شعبه. كان بالأولى تجسد المسيح لينا في العهد الجديد. هل يسكن الله حقا على الأرض؟ هو ده السماوات وسماء السماوات لا تسعك، فكم بالأقل لهذا البيت الذي بنيته. بالرغم من عظمة البيت ده كان أكبر مبنى في زمنه، ومش بس أضخم مبنى، أغنى مبنى، لأن بطانة أجزاء كثيرة منه ذهب، فحاجة مصروف عليها جامد جدا. ومع كده بيقول له ده يجي إيه جنبك يا رب؟ ده أنت السماء كلها وسماء السماوات لا تسعك، هترضى تسكن معانا في الحتة دي مهما كانت؟ فإذا سليمان بالروحانية اللي جواه لم ينبهر بما صنع، إنما كان عارف إن ده تنازل كبير قوي من ربنا إنه يرضى يسكن في المكان ده، بالرغم من عظمة المكان ظاهريا. لكن هي الهيكل أو كنائس العهد الجديد هي محاولة لتقريب صورة العرش الإلهي أو السماء. لكن تيجي إيه في السماء؟ ما تجيش حاجة في السماء. إحنا في الكنائس نحط أيقونات ونحط أنوار ونحط يعني حاجات جميلة عشان الواحد مخه يروح في السماء، لكن مهما كانت الكنيسة حلوة ما تجيش برضو في جمال السماء. هو ده السماوات وسماء السماوات لا تسعك، كم بالأقل هذا البيت الذي بنيت. فالتفت إلى صلاة عبدك وإلى تضرعه أيها الرب إلهي. شوفوا الكلام اللي كله تواضع، ده يوم عظيم جدا. وسليمان هنا يمكن تفوق على أبوه في المجد، لأن الناس بقت بصاله أنت عملت اللي ما عملهوش أبوك، والناس كلها بقت منبهرة بالعظمة اللي عملها والمصاريف اللي صرف والإبداع ده كله. وعلى قد صغر سنه الناس كلها بقت واثقة فيه جدا ومشي وراه. إنما هو بمنتهى الاتضاع يقول له إيه؟ التفت إلى صلاة عبدك. أنا صغير، ممكن تبص علي، ممكن تسمع كلامي الضعيف، ممكن تميل ودنك وتسمعني. يبقى واضح إن هو مع كل اللي عمله مش حاسس إنه عمل حاجة زيادة، ومش حاسس إنه كبير، وظل محتفظا باتضاعه أمام الله. ما كان شايف نفسه حاجة كبير. التفت إلى صلاة عبدك وإلى تضرعه أيها الرب إلهي، واسمع الصراخ والصلاة التي يصليها عبدك أمامك اليوم. كأن سليمان كان بيصرخ، بيصلي من كل قلبه وطالع الكلام بصوت عالي والناس كلها سمعاه. لماذا تصرخ يا سليمان؟ بتصرخ ليه؟ ده يوم حلو. سليمان في اللحظة دي بالروح القدس هيحط لنا صلوة دسمة جدا طلبة عن كل الطلبات يمكن اللي تعدي على بالنا، لأنه هيصرخ صرخة آلاف من الأجيال اللي جاية بعد كده. هيقول له يا رب كل شخص يجي في المكان ده يكون عنده محنة ويصرخ لك اسمعه، كل شخص يبقى عنده ضيقة اسمع له، كل واحد يتذل في حياته ويصرخ لك بص عليه، كل شعب وثني يجي يحط ايديه على المكان ده رده ورجعه ورجع شعبك. وهيطلب طلبات بصراخ مش لنفسه. كل اللي جاي ده هتلاحظ ان سليمان هنا كرجل الله مش بيصلي لنفسه، هو عاوز ايه اكتر من اللي هو فيه ده؟ ده هو بيقدم كل متاعب البشر ويحطها قدام الهيكل، قدام المجد الإلهي، سحابة البخور اللي قصاده. اسمع الصراخ والصلاة التي يصليها عبدك أمامك اليوم، لتكون عيناك مفتوحتين على هذا البيت ليلا ونهارا، على الموضع الذي أنت قلت أن اسمي يكون فيه. كلمة جميلة بناخدها ساعات وإيه ونديها للشباب اللي بيعملوا بيوت جديدة، نقول لهم خدوا الآية الحلوة دي خلوها على البيت بتاعكم. لتكن عينيك مفتوحتين على هذا البيت ليل ونهار، على المكان اللي انت قلت اسمي يبقى فيه. طب ما ده بيتك يا رب، ده بيتك مش بيتنا، اسمك يبقى فيه وتبقى عينيك مفتوحة على البيت ده ليل ونهار. عشان كده نقول بيوت طهارة، بيوت بركة، بيوت صلاة، لأن البيت اللي فيه صلاة تبقى عينين ربنا مفتوحة عليه ليل ونهار. اسم ربنا في البيت. في بيوت ما فيهاش ريحة الصلاة، ما فيهاش اسم ربنا، طب هيبقى ربنا هيفتح عينيه عليهم ازاي؟ لكن في البيت اللي يبقى فيه اسم ربنا صبح وليل تبقى عينين ربنا مفتوحة على هذا البيت، محدش يقدر يقوب من البيت ده. المشاكل اللي بتحصل في بيوت كتيرة ده معناها ان اسم ربنا مش في البيت، فالشيطان عارف يدخل، يدخل بقى بروح الكبرياء، بشوية ماديات، بشوية شهوات، بقولت أنا عاوز وأنا مزاجي وأنا كلام فاضي. إنما بيت فيه اسم ربنا وفي صلاة كتير، عينين ربنا مفتوح على البيت ليل ونهار، البيت ده ما يتهزش أبدا. لتكن عيناك مفتوحتين على هذا البيت ليلا ونهارا، على الموضع الذي قلت أن اسمي يكون فيه، لتسمع الصلاة التي يصليها عبدك في هذا الموضع. واسمع تضرع عبدك وشعبك إسرائيل الذين يصلون في هذا الموضع، واسمع أنت في موضع سكناك في السماء. طب مش أنت قلت أن ربنا معنا في الأرض هو؟ قال لا يا رب أنا عارف، أنت لا الأرض ولا السماء تشيلك، أنت غير محدود. اسمع من موضع سكناك في السماء. إن كنت هتلمس الأرض كده بحضورك، احنا عارفين انك انت فوق الارض وفوق السماء. اسمع من موضع سكناك. تفكرنا لما الكاهن يصلي أشيط القرابين يقول له ايه؟ اقبلها اليك على مذبحك المقدس السماوي. يعني ابونا يبقى بيبخر على المذبح وبعدين يقول له خد يا رب البخور ده والصلوات دي عندك فوق على المذبح المقدس السماوي رائحة بخور تدخل الى عظمتك بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار. يعني خد صلواتنا الضعيفة دي ودخلها عندك هناك في العرش الإلهي، موضع مسكن مجدك. اسمع أنت في موضع سكناك في السماء، وإذا سمعت فاغفر. كلمة جميلة. يعني مجمل طلباتنا يا رب دينا غفران. فكل مرة بنصلي بنقول يا رب انعم علينا بغفران خطايانا، إذا سمعت يا رب اغفر. مهما كان نوع الطلب في الأول وفي الآخر احنا عاوزينك تسامحنا وترضى علينا وتغفر لنا. فكل مرة تسمع يا رب لابد أن تغفر. عشان كده تلاحظوا في أبانا الذي لازم نقول واغفر لنا ذنوبنا، فيش مرة نصلي ما نقولش اغفر، لأن احنا دايما بنغلط وربنا قدوس، فكيف نقف أمامه دون أن نطلب الغفران؟ بأي عين هنقف قصاده؟ كل مرة نقف نصلي لازم نطلب غفران. إذا سمعت يا رب من علو سماك، إذا سمعت فاغفر. وبعدين يبتدي بقى يدي بقى الحالات، إذا أخطأ أحد إلى صاحبه ووضع عليه حلفا ليحلف، وجاء الحلف أمام مذبحك في هذا البيت، فاسمع أنت في السماء واعمل واقضي بين عبيدك. يعني يقول له إيه؟ أول شغل هنطلبها منك يا رب النهاردة تبقى قاضي. لو جم اتنين متشكلين وكل واحد بيقول أنا معايا حق، يقف قصادك هنا في المكان ده وأنت القاضي. المكان ده موضع لقضائك، موضع ليك كقاضي. جاء الحلف أمام مذبحك في هذا البيت، يعني كل واحد بيحلف أنه معاه حق، طب حاجة تلخبط، مين بقى اللي معاه حق إذا كان ده بيقول ده يمين وده شمال؟ اعمل واقضي بين عبيدك، استحكم على المذنب فتجعل طريقه على راسه، وتبرر البار استعطيه حسب بره. يعني ايه؟ كان الناس عندها اعتقاد، وما زال على فكرة عند ناس كتير، ان لو وقف قدام المذبح، بس احنا ما عندناش حلف في العهد الجديد، خلاص ممنوع الحلفان، انما اللي يقول كلمة قدام المذبح ويكون كذاب دمه على راسه، يعني تبقى حاجة تخوف. فيجي قدام المذبح قد الكلمة دي، ده اللي حصل فعلا ولا مش ده اللي حصل؟ فهنا أول دور لله كان كقاضيا، لأن وسط شعبه، خلاص الله وسط شعبه. فسليمان بيشهده بيقول له يا رب احنا بنحتار كتير، كل واحد يحلف يقول أنا معايا حق وأنا مش غلطان، وما بنعرفش. هيقفوا الاتنين قصادك، اللي انت شايفه مذنب اعمل اللي انت عاوزه فيه، والبريء انت تديله البراءة من عندك. اعمل واقضي بين عبيدك، استحكم على المذنب فتجعل طريقه على رأسه، وتبرر البار استعطيه حسب بره. اذا انكسر شعبك اسرائيل، هو بقى سليمان عمال يتوقع كل الايه المشاكل والهموم ويحطها في هذه الصلاة التاريخية، يقول له عشان لو حصل يا رب دينا متفقين اهو، ده يوم اتفاق يوم عهد. فالدور الثاني لما شعبك يتكسر امام العدو لانهم اخطأوا اليك، يعني احنا عارفين يا رب شعبك مش ممكن يتكسر الا لما يغلط فيك، طول ما شعبك بيحبك يا رب وماسك فيك مش ممكن يتكسر. لكن هنفترض ان جه اليوم ان شعبك ما كانش امين معاك يا رب، وانت شلت ايدك والأعداء جم هزموهم وزلوهم لأنهم أخطأوا لك، ثم رجعوا إليك واعترفوا باسمك وصلوا وتضرعوا إليك نحو هذا البيت، فاسمع أنت من السماء واغفر خطية شعبك إسرائيل وارجعهم إلى الأرض التي أعطيتها لأباهم. والكلام ده حصل في التاريخ كتير. يعني إيه؟ فعلا الشعب اليهودي ما التزمش، ومرات كثيرة خانوا ربنا فسابهم للشعوب اللي حواليهم. ففي زمن الأنبياء بعد كده لما كان الشعب يلتفت ناحية الهيكل ويقدم توبة حقيقية صادقة، ربنا يرجع كل حاجة. نذكر منها مثلا صلاة دانيال. دانيال كان في بابل، يعني على بعد آلاف الأميال من أورشليم، إنما كان عندهم عادة أن يفتح الشباك في زاوية الهيكل اللي على بعد أميال، لأن الطلب هنا إيه؟ لازم يصلي وشه ناحية الهيكل، فيظبط إيه اتجاهه منين ما يكون مزلول في أي بلد على الهيكل بتاع سليمان، ده أصل الحكاية. ولما يظبط اتجاهه، لأن سليمان قال له كده، تضرعوا نحو هذا البيت عشان يبقوا عارفين مكانة هذا البيت وعظمته، مجرد حتى على بعد آلاف الأميال. فكان دانيال يفتح الشباك نحو البيت مع انه في بلد تاني خالص، ويسجد لربنا ويقول له رب ارحم شعبك يا رب، فك عن شعبك، رجع لنا تاني، رجعنا بيوتنا تاني. فربنا يسمع ويستجيب، وعشان كده السبي اتكسر في الاخر بسبب صلوات دانيال وحزقيال وارميا. فاسمع انت من السماء واغفر خطية شعبك اسرائيل وارجعهم الى الارض التي اعطيتها لابائهم. طلب كمان، إذا أغلقت السماء ولم يكن مطر، هيحصل، هو سليمان متوقع كل حاجة، لأنهم أخطأوا إليك، برضه هو عارف، قال له أنا عارف الشعب، لو غلطوا فيك يا هتجربهم بحرب وعدو يا هتقفل عليهم المطر عشان يتوب. لو حصل يا رب والشعب العنيد ده غلط والدنيا بقت جفاف ولم يكن مطر لأنهم أخطأوا إليك، ثم صلوا في هذا الموضع واعترفوا باسمك ورجعوا عن خطيتهم، يبقى هو اللي حاطط الشروط. سليمان لازم تبقى فيها توبة، ولازم رجوع عن الخطية، ولازم صلاة حرة واعتراف باسم الله. لأنك ضايقتهم، يعني جبت لهم ضيق عشان يتوبوا. فاسمع أنت من السماء واغفر خطية عبيدك وشعبك إسرائيل، فتعلمهم الطريق الصالح الذي يسلكون فيه، واعطي مطرا على أرضك التي أعطيتها لشعبك ميراثا. يعني رب لو غضبت ومنعت المطر بسبب سوء تصرفاتهم ورجعوا وتابوا ودخلوا الهيكل، أو بصوا حتى ناحية الهيكل من بعيد وصرخوا وقالوا لك الرحمة رب سامحنا، سامحهم يا رب ونزل المطر. وده كان بيحصل برضو. ده كل ده عشان نعرف عظمة بيت ربنا. في ناس تعتقد انه ما انا ممكن اصلي في اي حتة. صحيح ما احنا هنصلي في اي حتة، بس ما اجمل بيت الله، ما اقدس هذا المكان، المكان اللي اتعمل لراحة ربنا، مكان الصلاة. يقول بيتي بيت صلاة، بيت حضور ربنا. طبعا بيت له كرامة عند ربنا، وعشان كده الصلاة جوه الكنيسة مهمة جدا. ولما يكون الواحد مهموم وتعبان يجري على الكنيسة، يروح فين غير كده؟ وقدام الكنيسة يحط كل هم، نفس اللي قاله سليمان ما زلنا عايشين فيه. تحصل المشكلة من دول نقول له يا رب احنا السبب، احنا عارفين ان احنا السبب، سامحنا يا رب وارجع عن غضبك وتقدم توبة، تلقى الحكاية تتفك. اذا صار في الارض جوع، اذا صار وباء، اذا صار لفح او يرقان او جراد جردم، او اذا حاصره عدوه، كل انواع بقى الكوارث. الجراد الجردم ده اللي هو يبقى يرقات صغيرة تاكل كل الزرع، دي بتبقى كارثة. او اللفح برضو او اليرقان، يعني انواع من الاوبئة اما تيجي في الناس او تيجي في الاراضي. او اذا حاصره عدوه في ارض مدنه في كل ضربه وكل مرض، فكل صلاة وكل تضرع تكون من اي انسان كان من كل شعبك إسرائيل، الذين يعرفون كل واحد ضربة قلبه فيبسط يديه نحو هذا البيت، اسمع أنت من السماء. بصوا للآية الحلوة دي فيها كم كل. كل صلاة وكل تضرع من أي إنسان من كل شعبك، اللي عارف كل واحد ضربة قلبه، بس يعمل إيديه كده بس ليك يا رب، اسمع له. فسليمان بياخد كلمة من ربنا لكل الأجيال، مهما كان الشخص اللي جاي يصلي، حتى لو وحش، حتى لو ما يعرفش حاجة، حتى لو جاهل، حتى لو خاطئ، حتى لو ما كانش عمره كويس. بدل دخل بيتك يا رب وعشمان في رحمتك ومن كل قلبه بيصرخ، اسمع له يا رب. وربنا هيوافقه على كل الطلبات دي. على فكرة ربنا هيختم على الطلبات دي، ربنا هيظهر له في اليوم ده ويقول له موافق على كل اللي طلبته يا سليمان. فده يوم مش عادي في تاريخ البشرية، اللي سليمان قعد يطلب براحته وربنا يقول له حاضر موافق موافق. إكراما لداود أبيك، وإكراما لتعبك في الهيكل، وإكراما للبيت الحلو اللي انت عملته لي ده، والحب اللي وراه، ماشي. الطلب في البيت ده غالي، واللي يجي خاطي هنا يتوب برضه مقبول، واللي يعمل ويسوي ويرجع برضه هقبله، كله ماشي. كل صلاة وكل تضرع تكون من أي إنسان كان من كل شعبك إسرائيل، الذين يعرفون كل واحد ضربة قلبه فيبسط يديه نحو هذا البيت، اسمع أنت من السماء مكان سكناك، واغفر واعمل واعطي كل إنسان حسب كل طرقه كما تعرف قلبه. أنت بقى اللي فاحص القلوب، ده تايب تديله غفران، ده كده ملاوع انت عارف يا رب، انت شايف كل واحد وقلبه. لانك انت وحدك قد عرفت قلوب كل بني البشر. اخر حاجة اقولها، الذين يعرفون كل واحد ضربة قلبه. ليه ناس تدخل الكنيسة وتطلع مش واخدة البركات دي كلها؟ دي بركات غالية جدا، وغفران وحضور لله واستجابة الصلاة وستر وغنى وشفاء وكل حاجة. طب ليه ما بناخدش الحاجات دي في الكنيسة؟ هل تعرف ضربة قلبك؟ هل انت داخل قدام ربنا فاحص قلبك؟ وبتشكي نفسك، ولا انت داخل بس تبسط يديك وخلاص؟ ابسط يدك بعدما تعرف ضربة قلبك، قل له: رب انا في العيب الفلاني، انا مش هنكر اني مليان لخبطة. العشار كان يعرف ضربة قلبه، دخل في الهيكل وقرع على صدره على قلبه وقال له: ارحمني يا رب انا خاطي، فنزل مبررا لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.